ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو مضى المؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن قضايا الألوهية وتكلم عن وجود الله تبارك وتعالى في البداية واستدل بأدلة. طبعا أدلة المتكلمين في وجود الله عز وجل كثيرة جدا، أدلة القرآن عجيبة كثيرة كثيرة جدا جدا، أدلة السنة، كلام السلف في هذا الباب كبير. لكن هو الرجل اشترط على نفسه في البداية أن يتكلم في جمل، يعني مسائل كلية وقواعد عامة تصل للجميع، وكأنه كذلك في يعني أنت تشعر في ثلاثة كتب في الإبانة واللمعة وسلالة الثور إن أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى لم يكن من همي إلا أشعر بأن كثيرا جدا 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 مما قرره وتكلم به أبو الحسن ونظرة أبو الحسن ضاعت ولم توجد، لأن في النهاية هذه كتب الاعتقاد مقالات الإسلاميين ممكن مجرد مقالات الأشعري لابن فورك، لكن برضه فيها اشياء لدي اريد ان اقول ان ضاع كثير كثير يعني عقليه كعقليه ابي الحسن الاشعري في باب المناظره والردود ومثل هذه الاشياء. انا اتصور ان ما نقل عنه يعني عشر ما جادت به قريحته في خدمه تقرير ما يقتنع به في هذه الابواب حقيقه. لكن على كل حال احنا يعني ننتهي الى ما قد حصلنا عليه ومما هو بين أيدينا، وأتكلم بعد أن تكلم عن الوجود تكلم عن مسألة الاستدلال على الصفات الذاتية. الصفات الذاتية هي يعني إحنا الأصل لو إحنا سنقسم الصفات على حسب تقسيمات المتكلمين هي صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الفعلية غالب المتكلمين هتلاقيهم بيتكلموا إن الصفات كلها ذاتية لأنهم ينفون أن يكون هناك صفات تتعلق بالمشيئة، يتكلم متى شاء ينزل متى شاء، تتعلق بالمشيئة. الصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بالمشيئة. والصفات الفعلية كما هو مذهب أهل السنة والجماعة هي قديمة النوع حادثة الآحاد. والله عز وجل معلوم أنه يتكلم مرة بعد مرة، لم يتكلم كلامه كله مرة واحدة في الأزل وانتهى الأمر، هذا كلام غير صحيح. وينزل مرة بعد مرة، وينزل عشية عرفة، وينزل في الثلث الأخير من الليل إلى غير ذلك. وكذلك المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا كيف شاء بمشيئته بالكيفية التي لا نعلمها، كهذه الكيفية علمها الله تبارك وتعالى وحده. الكيفية مجهولة لا نستطيع أن نتبينها، لأن الكيفيات في الغالب لا تستطيع أن تقول بها إلا إذا رأيت ذات الله تبارك وتعالى أو إذا رأيت شيئا يشبه ذاته وصفاته أو إذا أخبرك المعصوم عن ذلك، وهذا لم يحصل وذاك لم يحصل وذاك لم يحصل. فإذا أنت لا تستطيع أن تدرك الكيفية، والله تبارك وتعالى يقول ولا يحيطون به علم. قال فتكلم هنا عن قضية المخالفة للحوادث. قال فإن قال قائل لما زعمتم أن الباري سبحانه لا يشبه المخلوقات، يعني ما المانع؟ من هذا سؤال المجسمة، ما المانع أن يكون الله عز وجل على صورة خلقه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز ليس كمثله شيء، فدلنا ذلك دلالة قاطعة واضحة نصا صريحا قاطعا أن الله عز وجل لا يشبه أحدا من خلقه تبارك وتعالى. قال فإن قال قائل لما زعمتم أن الباري سبحانه لا يشبه الحوادث، زعمتم يعني قلتم. قال استدل على 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 يرد عليهم بدليل العقل. قال لأنه لو أشبهها لكان حكمه في الحدث حكمها، محمد يشبه علي، فتكون نفس الأمور العامة في الهيئة والشكل والصفات وما شابه ذلك، فيكون حكمه حكمها. ولو أشبهها لم يخلو من أن يشبهها من كل حاجة، من يشبهها من كل الجهات أو من بعض الجهات، ولو أشبهها لم يخلو من أن يشبهها من كل الجهات أو من بعضها. فإن أشبهها من جميع الجهات كان محدثا مثلها، شيء طبيعي من جميع الجهات. وان اشبهها من بعض الجهات يعني دون بعض كان محدثا في الجهه التي اشبه فيها المحدثات، ويستحيل ان يكون المحدث لم يزل قديما، يعني كيف يكون محدثا وقديما في نفس الوقت؟ هذا دليل على فساد هذا. وقد قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ثم اثبت له ما يمكن ان يتطرق الى الذهن انه موجود في المحدثات، قال وهو السميع البصير. نعم سمع ليس كسمع احد، وبصر ليس كبصر احد، وكل صفه اثبتها في كتابه ليست كصفات احد من المخلوقين. وقال تعالى ولم يكن له كفوا احد. يبقى هو هنا قسم الامر، استدل اولا بالدليل العقلي ثم استدل بالدليل النقلي. طيب هل هذه الطريقه طريقه صائبه ام انها خاطئه؟ ان انا ابدا بالدليل العقلي ثم ابدا بالدليل النقلي. والحقيقه ان طريقه المتكلمين في تقسيم الدليل الى عقل ونقلي هي طريقه فيها عليها ملاحظات، ليس هناك دليل نقلي الا ويحتوي على الدليل العقلي، وهناك انك تفرق وتجعل العقل قسيم النقل هذه اشكاليه اخرى كبيره. لكن قد ينفع ذلك في مناظره غير المؤمنين بكتاب الوحي، غير المؤمن بالوحي، فانت بتقول له كلام لا تبداه بالوحي لانه اصلا كافر بالوحي، او ابداه بالوحي مع بيان ما فيه من دلاله العقل والفطر، بين له قول له ربنا يقول كذا ومعنى الكلام كذا وكذا وكذا، ولا اشكال في هذا، بل هي طريقه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الكفار بقال الله بالقران وجاهدهم به جهادا كبيرا، فيجاهد به ويعظ به ويتكلم به ويتلوه عليهم ويصدع افئدتهم به ليل نهار. هذه طريقه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اسد واسلم الطرق، فهي كذلك طريقه اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والله عز وجل يعني دعاهم الى المباهله، الله عز وجل دعاهم الى المباهله ان انكروا ما جاء به من الحقائق التي هم راوها اصلا في كتبهم فحرقوها وبدلوها بغيا وعدوانا. ثم يتكلم عن قضية الوحدانية. يعني طيب احنا خلاص اثبتنا ان هناك صانع للاشياء، ان هناك صانعا للاشياء، وان الصانع هذا لا يشبه احدا من خلقه، طيب لماذا لا يكون هناك اكثر من صانع، صانعان ثلاث صناع، لماذا؟ ولماذا يكون واحدا؟ فهو يبدأ كذلك بما اعتاده في مثل هذه الكتب بالدليل الذي يقول انه دليل عقلي. قيل له لأن الاثنين لا يجري تدبيرهم على نظام، لا يجري تدبيرهم على نظام، يعني واحد يريد أن تخرج الشمس من المشرق، الآخر يقول له لا أنا أرى أنه من الصور تخرج الشمس من الشمال أو الجنوب وهكذا، قال ولا يتصف على أحكام، لأن فعل هذا سيكون بخلاف فعل هذا، يعني لا يمكن أبدا أن يتفق اثنان في الصنعة تمام الاتفاق، لابد أن يكون لكل منهم بصمات، مستحيل، هذا لا يكون، يعني سبحان الله لا يمكن، لا يمكن بحال من الاحوال ان يتفق تماما الاتفاق، ولذلك قال ولا يتفق على احكام، ولا بد ان يلحقه من عجز او واحد، اما ان يعجز او يعجز احدهم، لان احدهما اذا اراد ان يحيي انسانا والاخر اراد ان يميت فتعارض الارادتان، لم يكن اما ان يتم المرادان او لا يتم مرادهما جميعا، او يتم مراد احدهما دون الاخر، الاول باطل لأن النقيضان ليس جميعان، يحيى ويموت في نفس الوقت، هذا مستحيل، يستحيل أن يكون الجسم حيا ميتا في حالة واحدة، وإن لم يتم مرادهما جميعا يبقى الاثنين عاجزين، يعني قال وإن لم يتم مرادهما جميعا يعني لا مات ولا حياة، هذا عاجز وهذا عاجز، ومعلوم أن العاجز يكون إلها سيكون قديما، وإن تم مراد أحدهما دون الآخر وجب عجز من لم يتم مراده منهما، والعاجز لا يكون إلها ولا قديما، لو واحد تم مراده الآخر لم يتم مراده صار الذي سيقول الذي تم مراده هو الإله الآخر ليس بإله. وهنا يستخدم القانون الذي ذكرناه نحن في كتاب رسالة الأنثى وسمى القانون الممانعة، ويستعمله أكثر المتكلمين، يستعمله أكثر المتكلمين قانون الممانعة، يتكلمون في هذا كثيرا. ثم قال رحمه الله بدل ما قلناه على أن صانع الأشياء واحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك قوله تبارك وتعالى، اذكر الدليل النقلي، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا قانون أصلا يبنى عليه الكون كله، قانون ألا يكون هناك رئيسان في مكان واحد، لابد من رأس واحد، الرأسان تتهشمان، يحصل تهشم في الرأسين، لأن تختلف إرادتهما، يختلفان، يتخاصمان، يفشل العالم، يفسد. وكذلك لو كان هناك إله آخر في الكون لفسد القوم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قال فهذا معنى احتجاجنا آنفا، وهذا أمر معروف بالفطرة، والعرف يقره والعقل لا ينكره، بل العقل يؤكده تأكيدا شديدا. ثم قال مسألة في المعاد، ولذلك يتكلم على قضية الألوهية، وجود الله تبارك وتعالى وعظيم قدرته، ويتكلم عن صفات الله، فهو يتكلم هنا عن قضية القدرة على الإيجاد والإعادة، دليل على وجود الرب الخالق الواسط المدبر لهذا الكون تبارك وتعالى. طيب هل يجوز ان احنا يعاد الخلق مره اخرى؟ يعني هو انشاه من عدم وصار له وضع. ثم قال ان قال قائل ما الدليل على جواز اعاده الخلق؟ هيبدأ كذلك يذكر الادله العقليه والادله النقليه، والدليل على ذلك ان الله سبحانه خلقه اولا، خلقه لا على مثال صمد، قدره شديده ان خلقه من عدم وليس له مثال يخلق عليه. طب إعادته بقى بعد أن صار له مثال يكون أسهل، يكون أسهل في الإعادة. لذلك قال فإذا خلقه أولا لم يعيه أن يخلقه خلقا آخر، ينشئه خلقا آخر يوم القيامة، فليس إعادة الخلق بأشق وأشد عليه من بدئه من العدم تبارك وتعالى. وقد قال تعالى وضرب لنا مثلا، أذكر الدليل النقلي، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، كله يعني توقف مع نفسك قليلا، كل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. فجعل النشاه الاولى دليلا على جواز النشاه الاخره لانها في معناها واسهل منها وايسر منها. ثم قال الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، فجعل ظهور النار على حرها، النار حاره يابسه، من الشجر الاخضر وهو نبي ورب من الشجر الأفضل، دليلا على جواز خلقه الحياة في الرمة، كذا يقول البالية قد بليت وانتهت، والعظام النخرة التي تفتتت على قدرته على خلق مثله. ثم قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق عليه، هذا هو المعول عليه في الحجاج في جواز إعادة الخلق نظرا، هذا الدليل يعني على وجه الخصوص. ثم يستطرد معنى الحسن عليه رحمه الله ليبين مشروعية النظر، قال هذا هو الدليل أيضا على صحة الحجاج والنظر، لأن الله تعالى حكم في الشيء بحكم مثله، النظر يعني القياس، وجعل سبيل النظير ومجراه مجرى نظيره، الشيء يجري مجرى نظيره ويأخذ حكمه ولا يختلف عنه. والشريعة عموما جاءت بالجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، ولا تجد فيها ابدا شيئا مخالفا للقياس والنظر، مستحيل. حتى ما قاله الفقهاء انه على غير القياس، الدنيا اطلبه واطال النفس في الاستشهاد على انه ليس هناك شيء في الشريعه يجري على خلاف القياس، وكذلك ابن القيم في الاعلام، في اعلام الموقعين، قال وجعل سبيل النظير ومجراه مجرى نظيره. وقد قال تعالى الله يبدا الخلق ثم يعيده، وقوله تعالى والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون، يعني إعادة الخلق أهون عليه من بدايته، قال وهو أهون عليه. انظر إلى هذه الآية وجلالها وصفاتها على القلوب، قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني إن كانت لكم عقول وعندكم نظر وتستطيعون القياس، القياس فالإعادة أسهل. يعني لو أخذنا مثالاً من الأمثلة الواقعية، سيارة من السيارات حصل لها حادث شديد، فتهشمت منها الإطارات وتهشم الكبوت مثلاً وتهشم الصف، هذا إعادته إلى 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 ما كانت عليه أسهل من إنشائها، وهذا هذه الصنعة التي توجد فيها أصلاً مواد خام يمكن أن تتشكل، ف فما بالك بهذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل من العدم أصلا، خلقه من العدم، فالخلق من العدم لا شك أنه شيء لا يستطيعه إلا إله قادر بيده ملكوت كل شيء تبارك وتعالى. قال يريده هين عليه، فجعل الإعادة كالابتداء، بل أهون من الابتداء وأسهل من الابتداء، والابتداء أشق. قال: فإن قال قائل: زيدوني وضوحا في صحة النظر، قيل له: قول الله تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام لما رأى الكوكب هذا ربه، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فجمع عليه السلام القمر والكوكب في أنه لا يجوز أن يكون واحد منهما إلها وربا لاجتماعهما في الأفق القياس. وهذا هو النظر والاستدلال الذي ينكره المنكرون وينحرف عنه المنحرفون. طبعا الانحراف هنا المقصود به هؤلاء الذين ينكرون النظر العقلي. الشيخ حسن عليه رحمه الله الحاشيه التي وضعها بعضهم، الشيخ حسن الشافعي في تحقيق الكتاب، يقول كلاما هو مردود عليه ولا يصح ان يؤخذ على اطلاقه هكذا. يقول فيه رد على المنحرفين المتشددين من عوام الحنابلة، هذا غير صحيح. النصيين الحرفيين الملقبين بالحشوية وهي تهمة هم منها براء، بل الحشو في غيرهم، أنهم يعتمدون الكتاب والسنة وكلام السلف، لكن هؤلاء خاضوا في التأويل خوضا شديدا وانفلت انفلاتا شديدا في تأويل النص وفهم النص، لم يرجعوا به إلى لغة معهودة محكمة ولا إلى إجماع لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مع ذلك ينحرفون عن ظاهر النص. قالوا أسلوب الشيخ هنا قريب جدا، هكذا يقول الشيخ حسن الشافعي، من أسلوبه في رسالة الحث على البحث المطابقة لما في استحسان الخوض في علم الكلام. قال: ويجري مع ما رواه ابن خورك في مجرد مقالات أبي الحسن وما بعدها، هكذا يقول. ولكن لماذا قال هذا؟ يعني كان هو كل الحنابلة، الرجل اصلا في نهايه حياته قال: واموت على ما مات عليه احمد بن حنبل، واتمنى ان تكون طريقته هي طريقه احمد بن حنبل، ولا ادري يعني ما وجه الصواب في كلام الشيخ حسن حفظه الله. قال رحمه الله: ابطال الجسميه. كلمه الجسم والجسميه والجهه والجوهر والعرض ومثل هذه الاشياء، هذه كلها من المصطلحات التي انشاها المتكلمون، مصطلحات منشاه، مصطلحات يعني ليست مصطلحات الكتاب والسنة ولا السلف. إن لفظ الجسم لفظ عجيب، يعني لفظ مخترع، لفظ ليس يعني مخترع بالنسبة لله تبارك وتعالى. ما نقول إن الجسم هذا لفظ مجمل في حق وفي خير، إن عنا بالجسم نفي الصفات فنقول لا هذا كلام باطل، وإن عنا بالجسم مشابهة لله بخلقه نقول هذا كلام باطل كذلك. قال مسألة: فإن قال قائل: لما أنكرتم أن يكون الله تعالى جسما؟ كلمة لا تنكر ولا تثبت، كلمة الجسم لا تنكر ولا تثبت، لأن الذي يستعمل هذا المصطلح قد يريد به شيئا من الحق وقد يريد به شيئا من الضلال، فيستفصل عن مراده. إن كان يريد شيئا موافقا للكتاب والسنة فقط لا بأس، لكن استعمال اللفظ لا نحبه. لماذا لا نحبه؟ لأن اللفظ حادث لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ولا استعمله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستعماله فيه إشكاليات. ودائما يعني دارس المعتقد وطالب أبواب المعتقد والكلام يحاول أن يقف على المصطلحات الواردة في الكتاب، في تقرير أبواب المعتقد يقف على المصطلحات الواردة في الكتاب والسنة. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما قيل له في قضية خلق القرآن: القرآن مخلوق، يعني ماذا تقول، القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ فالإمام أحمد قال: لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، هل كلمة مخلوق هذه هل هي واردة في كتاب الله؟ هل في سنة النبي؟ هل في استعمال الصحابة؟ خلاص لا أقول هذا، لأن القرآن كلام الله وأكتفي على هذا، ويريد أن يثبت الأصل الذي يمكن أن نتناظر عليه، إن احنا نستعمل مصطلحات الكتاب والسنة، إذا خرجت عن مصطلحات الكتاب والسنة أنا وأنت نقف على أرضية مشتركة تصلح للحجاز والمناظرة. قال: فإن قال قائل: لما أنكرتم أن يكون الله تعالى جسما؟ قيل له: أنكرنا ذلك لأنه لا يحلو أن يكون القائل لذلك أرد، ما أنكرتم أن يكون طويلا عريضا مجتمعا عميقا، أو أن يكون أرد تسميته جسما، أو لم يكن طويلا عريضا مجتمعا عميقا. طبعا مثل هذه المصطلحات عموما كلها والتفصيل فيها لا يسوغ ولا يجوز ولا ينبغي ابدا، خاصه في تقرير الاحوال المعتقد ان الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، لان انت في النهايه انت تريد ان تنفي اشياء لا سبيل الى نفيها اصلا. طويل عريض لان هذا الشيء لا سبيل الى نفيها ولا سبيل الى اثباتها، فحال هذه الاشياء الاصل في هذه الاشياء ان يتوقف فيها فتتوقف اصلا، وليس عدم وجود او استطاعتك للدليل او معرفتك بالدليل دليل على العدم، هذا غير موجود، انت لست عارفا بالدليل، فليست عدم معرفتك بالدليل دليل على انه لا يوجد دليل او دليل على ان المدلول غير موجود، الكلام غير صحيح. قال فان كان اراد ما انكرتم ان يكون طويلا عريضا مجتمعا كما يقال ذلك للاجسام، كلمه عجيبه يعني كلمه عجيبه، مصطلحات المتكلمين الخوض والدخول فيها يشتت خاصه ذهن العوام. قال فهذا لا يجوز ان المجتمع لا يكون شيئا واحدا، لان اقل قال الاجتماع لا يكون الا بين شيئين، هذا لا علم لهم به اصلا، لان الشيء الواحد لا يكون لنفسه مجامعا. وقد بينا انفا ان الله عز وجل شيء واحد، حتى مثل هذا الكلام ان قد يراد به نفي الصفات فيكون من افضل البعض، فبطل بذلك ان يكون مجتمعا هكذا يقول. وطبعا حتى الشيخ حسن يعلق على هذا فيقول المقصود بالاجتماع صفه الترقب او الترتيب التي لا تخلو منها الاجسام فيما بيننا، اي الاجسام الماديه ونفاذ ذلك وتناقضه مع ما ثبت قبل من الوحدانيه. الوحدانيه تعني هذا، تعني عز وجل لا مثيل له في ذاته ولا صفاته ولا افعاله تبارك وتعالى. قضيه الترقب والتعدد ومثل هذا الكلام لا ينفى ولا يثبت، يعني لا ينفى ولا يثبت. مسيره الجسميه ومثل هذه الاشياء، يعني ماذا تعني بالترقب؟ ان كنت تعني بالترقب والتركيب انه لا صفات له وان صفاته هي ذاته ومثل هذه المصطلحات الكلاميه الباطله، فنحن لا نقرب على هذا. وان كنت تعني بالترقب ان له صفات وصفاته مختلفه عن ذاته، شيء معهود ومعروف لا اشكال فيه اصلا. قال وان اراد لما لا تسمونه جسما وان لم يكن طويلا عريضا مجتمعا. فقال كلام جيد في هذا، كلمه الجسم كان وكنا نحن لا نثبت ولا ننفي مثل هذه الكلمه الجسم ومثل هذه الاشياء، فيقول كلام طيب جدا. قال الاسماء ليست الينا، الله عز وجل هو الذي يسمي نفسه والذي يثبت لنفسه صفات، ولا يجوز لنا ان نسمي الله باسم لم يسمي به نفسه. طيب ما نفس الحكايه، لا يجوز لنا ان نصف الله بصفات لم يصف بها نفسه، ولا يجوز لنا ان ننفي صفه عن الله اثبتها الله لنفسه. ولذلك لشيخ الاسلام ابن تيميه قاعده ينبغي ان يضعها الطالب في هذا الباب في راسه، وهي انك تستطيع ان تنقض كلام المتكلمين من كلامهم. انت لا تستطيع ان تاتي بكلام، يعني لا تحتاج ان تاتي بكلام اجنبي عن كلامهم، من كلامهم تستطيع ان تهد مذهبهم. قال الاسماء ليست الينا ولا يجوز لنا ان نسمي، هذه القاعده فقط انت تستطيع ان ترد بها على ابي الحسن في أشياء كثيرة، تستطيع أن ترد على الأشاعرة من أولهم إلى آخرهم في أشياء كثيرة. الأسماء ليست إلينا، هو الذي أثبت لنفسه، نحن لم نثبت له شيئا عندنا، بل لا نستطيع أن نثبت له إلا ما أثبته لنفسه تبارك وتعالى. قال فالأسماء ليست إلينا، ولا يجوز لنا أن نسمي الله تعالى باسم لم يسمي به نفسه، ولا سماه به رسوله، ولا أجمع المسلمون عليه. وهو هنا يمهد طريق الاستدلال الصحيح في هذه الأبواب، هذه القاعدة الأصلية. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، أو قال لم يسمي به نفسه، ولا سماه به رسوله، ولا أجمع المسلمون عليه، ويعني بالمسلمين هنا صحابة النبي أصالة، كما بينه في رسالة إلى أهل الثقة وسيكرره كثير، ما لم يجمع عليه الصحابة، كيف تستطيع أن تقول حتى أنهم مسائل المعتقد الكبار، مسألة حدثت بعد الصحابة في أبواب المعتقد، كيف تقول؟ تضلل وتفسق وتبدع بل وتكفر من انكرها ومن احتد عليك في انكرها. وقال لك لا، لا يسوغ لنا هذا. الشيخ يقول في حشيته في عصر شيخنا يعني ابي الحسن الاشعري، ان المشيخه ليست المقصود بها المشيخه المباشره وانما المشيخه عبر كتبه، قال نشات في عصره فرق اخرى كالكراميه، يعني يقولون ان الله جسم، طبعا ابن تيميه رد عليهم رد كثير. قالوا برغم مقاومته لهذه النزعه التي تتخيل عالم الغيب على مثال عالم الشهاده، هذا من اكبر الخلل الذي وقع فيه المتكلمون، انهم قاسوا عالم الغيب على عالم الشهاده، عالم الغيب له احكامه وعالم الشهاده له احكامه، عالم الشريعة له أحكامه. طبعا قضية كلام المتكلمين والأشعار بالذات والمتوردية على المجسمة والرد عليهم وإنكار ذلك و يعني التوسع في هذا الباب هو كلام مشهور ومعروف ولهم في ذلك جهد، وهي القاعدة التي قررها ابن تيمية كذلك أنه يرد من كلام بعض المتكلمين على بعض الآخر، يعني يرد المرجئة يرد، تستطيع أن تأخذ حجج المرجئة وترد بها على الخوارج، وتستطيع أن تأخذ حجج الخوارج وترد بها على المرجئة، وتأخذ حجج الناصرية وترد بها على الشيعة، والشيعة وترد بها على النواصب، وهكذا. يعني لأن هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف آخر، وهؤلاء ينظرون إلى طرف من النصوص دون الطرف الآخر، وهؤلاء ينظرون إلى طرف دون الطرف الآخر. توقف يا إخوة عند هذا الحد، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.